Média.
Média. Podcast.
كنت عاشقا للقراءة. فتحت عيني على النسوة وهن يمثلن شبه مسرحيات. كان مدرسة وما يزال وسوف يبقى. التجويد هو المدرسة الأساسية للقراء وللخطباء وللفنانين. تسأل كيف من أين كنت آتي بكل ذلك الوقت.
هي رحلة إنسان يحب الحياة، يحب الناس ويحب المسرح، عبر محطات مختلفة منها بركان، وجدة، فاس والخميسات. امتلأ مؤسس مدرسة المسرح الاحتفالي عبد الكريم برشيد بالفنون المشهدية. منذ طفولته عاشق الراديو والكتب والسينما والسيرك والحلقة، كل ذلك خصب خياله وجعله مدركا لطريقه، طريق المسرح. يكتب ويخرج ويستعيد حكاية الجدات عن سالف لونجا بضفيرتها الخرافية، ويجدد الوصل بامرؤ القيس وابن الرومي والمتنبي وعنترة وغيرهم في أعمال نهلت من التراث المغربي والعربي. رحلة يواصلها شيخ الاحتفاليين بشغفه الأول ورغبته الأولى في التعلم، في الحياة وفي المسرح. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ عبد الكريم برشيد، أهلا وسهلا بك وسعداء باستقبالك في سيرة عبر ميديا.
أهلا وسهلا، وأنا سعيد بهذا اللقاء معك شخصيا ومع إذاعة ميديا.
نحن أسعد أستاذ عبد الكريم دائما باستقبالك، فاتحة الكلام كما تقول دائما. سأطلب منك أن تختار عنوانا لسيرتك.
يمكن نسميها رحلة إنسان متأمل، مسار إنسان احتفالي يحب الحياة، يعشق الحياة، يحب الناس. بهذا أسست ديارا احتفالية.
نعم، لا شك أن هذه المحبة متبادلة، وكل من يعرفك أستاذ عبد الكريم طبعا يحبك. كما قلت، هي حياة احتفالية، حياة من أجل المسرح، والحياة مسرح كما نقول. طيب لنبدأ من بركان. في مدينة بركان رأيت النور شرق المغرب، وفي بركان كانت الطفولة. حدثنا عن تلك المرحلة من حياتك.
في الواقع أنا من مواليد 1943. في ذلك الوقت كانت الحرب العالمية الثانية، زمن كان صعبا، كان يسمى عام المجاعة وعام البون، وكل شيء يؤخذ بالترخيص. فرأيت النور في مدينة أبركان التي هي أخذت الاسم من ولي صالح بالمدينة يسمى سيدي أحمد أبركان. وأبركان بالأمازيغية تعني الأسود، والمدينة قريبة من البحر الأبيض المتوسط، يمر بها واد ونهر هو نهر الشراعة، قريبة من المنطقة الخليفية في الشمال. والمدينة كانت ملتقى فيها المغاربة المسلمون والمغاربة اليهود، وفيها الجزائريون وفيها الفرنسيون وفيها الإسبانيون،
بالتالي كانت متعددة الثقافات
تماما. وأنا كنت الأول لإخوتي الصغار، كان لدي إخوة كبار من أمهات مختلفات. بن يونس أمه محمد الكبير، وعائشة لهم أم، علي وسي محمد أيضا محمد الصغير لهم أم، ونحن خمسة أبناء أم وجدية أمها فاسية. ولذلك فحاولنا أو القدر أرادنا أن نكون بهذا التعدد، بهذا التناغم، في مدينة قائمة على التناغم.
صحيح، مدينة بركان أو أبركان كما أبركان كان يصطلح تمام عليها أستاذ عبد الكريم. طيب، أنت دائما تقول أنا ابن شهرزاد، وأعتقد بأن الحلقة والسينما أثرتا فيك منذ سن صغيرة أستاذ عبد الكريم.
ففي الواقع أنا فتحت عيني على مدينة تعرفين بأن مدينة بركان أو أبركان هي مدينة الزوايا. وإخوتي علي وسي محمد أمهم بنت شيخ الزاوية الدرقاوية التي هي في الحدود بين المغرب والجزائر، وهناك الزاوية البوتشيشية التي هي الآن زاوية عالمية.
صحيح.
المدينة كان لها سوق أسبوعي وما يزال هو ينعقد يوم الثلاثاء، وكانت به حلقات الحلايقية والذين يعيدون ويحكون سيرة النبي وغزوات النبي، وهناك فرجات وكنت من المواظبين عليها. كان السيركو يأتي إلى المدينة ويصبح ذلك حدثا عاما، وكان لي عشق بالمهرجين وبمرويد الحيوانات المفترسة. وفي المدينة أيضا وفي الموسم أو مواسم في النواحي كان هناك تبوريضة، وحتى في البيوت كان هناك مسرح نسائي. فتحت عيني على النسوة وهن يمثلن شبه مسرحيات عن المرأة عندما تأتيها الضرة أو الشريكة، فيقول لها شريكة جات، فهي تدير تعبيرات جسدية وملامح إلى غير ذلك. وكان في المدينة أيضا قاعتان سينمائيتان، واحدة تسمى زجزل والثانية هي الملكي، أولى لمغربي والثانية لفرنسي، وهي قاعة أفراح. وكنت أتابع عاشقا للسينما، عاشقا للسيرك، وقارئا أيضا.
نعم.
كنت عاشقا للقراءة. درست في ليكول ميزولمان عند الفرنسيين، ولكن أيضا كنت محضري في
المحضرة المسجد
في المسجد أو في المسجد، وحفظت القرآن الكريم، وكنت لا أذهب إلى المدرسة إلا بعد أن أمحو اللوحة.
نعم.
وأكتب الجديد، ولذلك عشقت اللغة العربية.
صحيح.
لأننا كنا نسكن أمام المسجد، وكان هناك يقرأ الحزب، وكنت تنغم وأستطيب الاستماع إلى القرآن وهو يقرأ، ولذلك عشقت اللغة العربية. وأردت أن أكون وأن نصنع مسرحا باللغة العربية، أن نصنع سينما باللغة العربية، وأن نكتب القصة والرواية والمسرح.
نعم. عرفنا كيف تشبعت أستاذ عبد الكريم برشيد في المرة الأولى بهذه الفنون المشهدية، وأثر كل ما عشته في طفولتك طبعا، والذي انعكس لاحقا على عشقك للمسرح.
شيء آخر هو لم أذكر وهو عشقي للراديو. تعرفين في ذلك الوقت كان الراديو هو كل شيء، ونحن في ذلك الوقت كنا نتعجب من كل شيء. التليفون كان يشكل لنا علامة استفهام كبيرة.
صحيح.
من أين تأتي هذه الأصوات؟ كيف تنتقل هذه الأصوات؟ كان الراديو
عجوبة أيضا.
عجوبة أيضا، كيف تأتينا هذه الأصوات؟ كيف يأتينا هذا الغناء؟ وفي الراديو تابعت المسرح أو المسرحيات التمثيلية التي كان يقدمها الأستاذ عبد الله شقرون رحمه الله مع كبار الممثلين محمد حسن الجندي، عبد الرزاق حكم، العربي الدغمي، أمين رشيد، حبيب المذكوري الغربي التونسي. ولذلك كان الراديو رفيقي وتعلمت منه أيضا، كان مدرسة وما يزال وسوف يبقى إلى ما شاء الله.
نعم. أعتقد أستاذ عبد الكريم أنه توفرت لك كل الأسباب.
تماماً.
السينما، الحلقة، المسرحيات النسائية، الراديو، كل ذلك، وهؤلاء الذين تحدثت عنهم، هؤلاء الكبار لاحقا أنت أصبحت منهم.
تماما. ففي الواقع لأنه الذين أحببتهم وفي مقدمتهم محمد حسن الجندي اللي هو كبير الممثلين
بلغته العربية،
بصوته،
بأدائه.
فلا أحد الآن يمكن أن يكون ممثلا وأن يبدع باللغات العربية بفصاحتها، بنغماتها، بكل ما فيها من جماليات، مثل مثلا محمد حسن الجندي أو العربي الدغمي أو عبد الرزاق حكام أو محمد سعيد عفيفي. تعرفين السر في هذا
ما هو؟
هو أن هؤلاء كانوا خريجي المسيد، وكانوا يحفظون القرآن الكريم وعرفوا اللغة العربية من خلال هذا المصدر الكبير الذي هو القرآن. ثم سنجد بأنهم يجيدون الإلقاء من خلال فن التجويد، وهذا ما لا يدرسه المعهد العالي للفن المسرحي والترشيد الثقافي، في حين أن التجويد هو المدرسة الأساسية للقراء وللخطباء وللفنانين وللمسرحيين. ولهذا في الواقع آمنت دائما بأن من الأشياء هذه الأشياء تبدأ من منطلق الأساس. لذلك أنا ما دخلت المسرح إلا من هذا الباب،
نعم،
احترام الشعر العربي وحبي للشعر العربي، كتبت امرؤ القيس في باريس،
صحيح،
وحبي للشعر العباسي كتبت ابن الرومي في مدن الصفيح،
مدن الصفيح والمتنبي وليالي مع الحمى
وليالي مع الحمى،
نعم.
ولذلك إذا كنا نملك كل هذا التراث المغربي العربي بما فيه الشفوي والمكتوب، كتبت أيضا عن سالف لونشا، وسالف لونشا هي حكاية شعبية كنا نسمعها من الجدات ومن الأمهات عن امرأة بضفيرة خرافية طويلة طويلة جدا جدا، فيسجنها الغول في أعلى قمة حتى لا يصل إليها أي أحد، ولكن كان يأتيها حبيبها ويقول لها لونجا يا لونجا مدي لي سلفك نطلع، فتلقي إليه بضفيرتها ليتسلقها ليصل إليها. واش كان شي جمالية مثل هذه؟ فلذلك الوجدان الشعبي، المخيال الشعبي غني بالصور، صحيح، بالحكايات،
ينبغي استثماره ذلك
تماما. المسرح اليوناني قائم كله على ملحمتين، الأوديسا
والإلياد.
نحن لدينا الأدب الجاهلي، أنا استثمرت عنترة في المرايا المكسرة، شخصية عنترة، قدمت عنترة في زمن الانكسار العربي بعد النكسة، إنسان مريض لم يعد ذلك العنترة الذي يدافع عن قبيلته
الشجاع
والشجاع إلى غير ذلك.
وهذا وجه من الأوجه الجميلة للمسرح
تماما في
الواقع عبد الكريم برشيد. طيب، مشبعا بالفنون المشهدية غادرت أبركان أو بركان نحو فاس، حيث تابعت دراستك هناك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة.
ففي الواقع أنا كنت ما بين بيتي جدتي الفاسية بنت الحلو في مدينة وجدة وأبركان، لأن جدتي لم تكن لها غير ابنة واحدة، ولذلك أنا ليس لي أخوال.
وبالتالي كنت الحفيدة المدلة لديها
في الواقع، وكانت أتت بي إليها، ربطني السنوات الأولى، ولكن لما مات الجد رجعت إلى بركان، ولكن بقيت هذه العلاقة ما بين بركان وجدة. وذهبت إلى فاس سنة 1956 مباشرة بعد الاستقلال، كان ذلك بمناسبة موت الجد للأم، ورأيت بأنه مدينة فاس أغنى ثقافيا وفيها مجالات أوسع، وحرصت أن أذهب لأدرس، وأخذت الشهادة الابتدائية، تعليم إعدادي والثانوي في مدينة فاس والجامعي أيضا. مدينة فاس أعطتني إمكانيات أوسع، فيها مسارح، فيها قاعات سينما متعددة، فيها مراكز ثقافية، مركز ثقافي الفرنسي كنت أتردد عليه، المركز الثقافي الإنجليزي الأمريكي، المركز الثقافي المصري وكان يعطينا دروسا في المسرح، والمركز الثقافي العراقي، والمكتبة البلدية زاخرة بالكتب، وكنت أقرأ بنهم شديد. والآن تسأل كيف من أين كنت آتي بكل ذلك الوقت،
نعم،
تدخل السينما وتشاهد المسرحية وتشاهد الحلقة وتقرأ الكتب وتذهب إلى جنان السبيل وتأخذ كتابا وتسمع الليناعورة في جنان السبيل تدور،
وتدرس أيضا
ولذلك فهذه المرحلة أيضا كانت مهمة بالنسبة لي بشكل كبير جدا.
وطبعا هذا الحراك الثقافي الذي وجدته في مدينة فاس كان له أثره لاحقا. بالنسبة للمرحلة الجامعية أستاذ عبد الكريم، ما الذي ميزها بالنسبة لك؟
مرحلة الجامعية، أولا كان هناك واحد مجموعة الأساتذة أمجد طرابلسي، كان إنسان رائع 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 جدا، جدا، كان دكتور صلاح الأشطر. فبنتاويت رحمه الله كان يدرسنا اللغة الفارسية، وهذه المرحلة بالذات من خلال الجامعة، واخترت أنا الأدب العربي، في حين أن كان لنا أستاذ وهو كان أستاذ الإنجليزية، كنت في اللغة الإنجليزية متفوق، وكان يطمح أن أدرس الأدب الإنجليزي، فلما أخبرته باللغة العربية قال لي سير بحالك. فماذا يمكن أن أضيف للإنجليزية أو للفرنسية وأنا العاشق للمسرح، وهذا المسرح نقدمه باللغة العربية أو بالعامية التي هي جزء من هذه اللغة العربية الكبيرة التي أتفاعل بها ومعها مع كل العالم. ويمكن نرجع إلى الابتدائي عندما كنا ندرس دراسة التلاوة العربية، كانت النصوص كلها والكتب كانت تأتي من لبنان ومن المشرق، كان لدي نوع من الإحساس بالغبن، كيف وأين هو الكاتب المغربي. كانت الفرحة الكبرى عندما قرأت وجدت كتابا وهو النبوغ المغربي لسيدي عبد الله جنون رحمه الله. هذا أعاد الاتقاء في الأدب المغربي، بأن لدينا شعراء في العصر المرابطي، في العصر الموحدي، في العصر الماريني، في العصر السعدي، وجعلني أزداد اعتزازا بالثقافة المغربية، بالكتاب المغاربة، وهو لهذا قربا من أصولي.
وسرت على خطاهم لاحقا، تبعت قلبك واخترت اللغة العربية ودرست الأداب كما قلنا. طبعا دراستك تواصلت أستاذ عبد الكريم، درست في فرنسا وحصلت من هناك على دبلوم في الإخراج المسرحي، أيضا حصلت على شهادة الدكتوراه.
تماما،
تيارات المسرح العربي، كانت محور هذه الأطروحة.
تماما، ففرنسا سنة 1973 بعد أن كنت قد قدمت أول مسرحية على مستوى الوطني التي هي الحومات في مهرجان وطني المسرح الوات، وكان ذلك بمدينة طنجة سنة 1973. بعدها اختارتنا وزارة الشباب والرياضة من أجل أن نساهم في تدريب في فرنسا، وكان ذلك بجنوب فرنسا، وشاركت ممثلا ومساعدا للمخرج في مسرحية بعنوان لوسيكل ديكراب، وفتح لي ذلك التدريب آفاقا جديدة، استطعت أن أرى المسرح الفرنسي عن قرب، أن أتدرب كممثل وأن أكون بجانب المخرج، ولهذا أعتبر بأن هذه المرحلة هي التي ستقدمني إلى العالم العربي،
إلى المسرح العربي من أوسع أبوابه. أستاذ عبد الكريم، طبعا هذه المرحلة سبقتها مرحلة انتقالك إلى مدينة الخميسات كأستاذ بعد تخرجك من ظهر المهراز في فاس، وفي الخميسات كانت مرحلة من المراحل الحاسمة بالنسبة لك. تمام. عندما أسست رفقة مجموعة من الأصدقاء والرفاق جمعية النهضة.
تماما، شاءت الأقدار وشاءت إرادة الله، عند التخرج كتبنا طلباتنا المدن المفضلة، ربما درتنا الدار البيضاء،
كان بركان لا
ما درتهاش مع الأسف، درت القنيطرة.
نعم،
في ذلك الوقت أنا لم أعرف، كنا أعرف أن الخميسات هي تابعة إداريا، لأن العمل كانت في مدينة القنيطرة، فأعطوني التعيين، جاءني التعيين والتحقت بالمدينة، ومن أجمل الصدف أن في المدينة كان زوجة لها ابن عم رجل عنده معامل نجارة إلى غير ذلك، على الأقل استطعنا أن نتأقلم مع المدينة.
نعم،
وفي المدينة كان لابد أن نفعل شيئا، وأجمل شيء فعلناه ونحن مجموعة من الذين تخرجوا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة فاس بدار المهراز، أننا أسسنا جمعية أسميناها جمعية النهضة الثقافية، والاسم
يكفي
تماما.
كانت نهضة فعلا،
كنا نسعى إلى نهضة، ولحد الآن نما زلت متشبتا بالنهضة العربية ونهضة الفنون والنهضة الثقافية. وفي إطار هذه الجمعية، وكان أملنا وكان طموحنا كبيرا وواسعا، وكنا شبابا وكان جنوننا بلا حدود، وكان للجمعية فرع اجتماعي، كنا نذهب إلى السجن ونعطي دروسا للطلبة الذين كانوا يعملون في معلمين غير ذلك متبرعين اجتازوا البكالوريا، وأسسنا فرقة مسرحية كنت على رأسها، اشتغلت فيها كاتبا ومخرجا ومديرا، وكان ذلك مع تلامذتي الذين الآن هم دكاترة ومحامون كبار، وقدمنا المسرح.
نعم، في البداية لم تقدم مسرحيات من كتابتك أستاذ عبد الكريم، لكن كنت تقدم مثلا مسرحية مسافر ليل لصلاح صبور، ثوب الإمبراطور لعبد الغفار مكاوي.
فعبد الغفار مكاوي رحمه الله التقيته في القاهرة، رجل عظيم، وأخبرته بأنني قدمت له المسرحية وسعيد بذلك وفرح بذلك. المسرحيات الأولى لم أكن أجرؤ على تقديم مسرحياتي، فاقتبست مسافر ليل صلاح صبور رحمه الله، قدمت ثوب الإمبراطور للدكتور عبد الغفار مكاوي، قدمت مسرحية الحسين يموت مرتين، هذا نص يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الهجري، مما يدل على أن العرب والمسلمون عرفوا المسرح منذ القرن الرابع الهجري وليس في القرن العشرين ولا في القرن التاسع عشر. وقدمت أيضا رواية زقاق المدق
لنجيب محفوظ
مسرحتها، وكانت تدرس في الثانوي ولاقت نجاحا
منقطع النظير.
وكانت أول مسرحية من تأليفي هي الحومات التي قدمتها في المهرجان وفي مسرح لوات، والتي ربما كانت هي فاتحة الفاتحة التي بدأت منها.
نعم، كانت الفاتحة لمسيرة طويلة، وسنواصل الحديث عنها الأسبوع المقبل. شكرا لك أستاذ عبد الكريم برشيد، شكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.